إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى لا يزال في كتاب الصلاة، واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن باب صلاة المسافر. صلاة المسافر، ونسأل الله أن يبارك في الوقت حتى نتكلم معه عن آداب السفر وبعض أحكامه. فالسفر أقسام، منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب. مثال السفر الحرام كالسفر إلى بلاد الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، والمعنى أي حتى يفارق المشركين. وفي رواية: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الحديث المشهور في رواية النسائي قال: تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وأخبر الله سبحانه وتعالى عمن لا يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه، وتوعده بعذاب جهنم في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الملائكة تقول الملائكة لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، بعدما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم قد ظلموا أنفسهم بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة. فدل هذا على تحريم السفر إلى بلاد المشركين وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة. وهناك آيات كثيرة وأدلة شرعية تعاضد ذلك القول الذي هو قول العلماء قاطبة فيما أعلم. فينبغي علينا أن نتوقع ذلك الأمر ويكون الحرص على أمر أخرانا أولى من النظر في أمور دنيانا على حساب الآخرة، فإن في السفر إلى تلك البلاد من الفتن ما لا يعلمه إلا الله. فسد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى هذا الشرك أو إلى هذه الكبائر أو إلى هذه المعاصي من أكبر الوصول أو السبل إلى الوصول إلى أصول هذا الدين وقواعده. ويحرص أعداء الإسلام على اجتلابنا وهجرتنا وسفرنا وسياحتنا في بلادهم، حرصا منهم على انحراف الشباب وإضلالهم وإفساد أخلاقهم ووقوعهم في الرذائل، فضلا عما هو أعظم من ذلك من تشكيك المسلم في عقيدته ومقاصد أخرى حتى تنمو روح الإعجاب والانبهار بحضارة الغرب وبهم ودفع إلى التخلق بعاداتهم وتقاليدهم، ليتعود المسلم هناك ألا يكترث بدينه ولا يلتفت إلى آداب الدين ولا إلى أوامره. يجد هكذا هو الشائع والسائل والموجود أمامه مفاسد كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا حرم العلماء السفر إلى بلاد الكفر، اللهم إلا أن يكون داعية إلى الله، ولا يخشى على نفسه الفتنة حتى في الكلام عن هؤلاء العلماء إن خاف على نفسه فتنة لا يسافر، رغم أنه سافر أو سيسافر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع السفر المحرم. من السفر المحرم أيضا سفر المرأة دون محرم، وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبح شائعا منتشرا، فكما جاء في الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وفي رواية المسلم مسيرة يوم، وفي رواية ليلة. وبينا من قبل أن ليس المقصود تحديد وقت أو مسافة يجوز فيها أن تسافر المرأة بدون محرم، فالأدلة متعارضة ألا تسافر المرأة على الإطلاق سفرا طال أم قصر ما دام سينطبق عليه مسمى السفر كما سنذكر إن شاء الله تعالى في المسافة التي يقصر فيها، ما دام ينطبق عليه أنه سفر فلا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. من السفر المحرم أيضا السفر للمعصية. من السفر المحرم أيضا أن يشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، كأن يسافر يشهد أضرحة البدوي أو الدسوقي أو غيرهم من هذه الأضرحة الشركية. هذا كله أو هذه كل ألوان من السفر المحرم. من السفر ما هو مكروه، كأن يسافر وحده، وسيأتي إن شاء الله تعالى دليل ذلك. من السفر ما هو مباح كالسفر للتجارة أو للتكسب أو للزياد من الأموال ومكاسب الدنيا. من السفر ما هو مستحب كالسفر للعبرة أو لطالب العلم الذي هو مستحب وليس فرض عين، السفر لزيارة الإخوان، السفر المرة الثانية للحج، هذه كلها ألوان من السفر المستحب. ومن السفر ما هو واجب كالسفر للحج، حج الفريضة الحج الأولى، أو لصلة الأرحام التي يجب غسلها، أو للسفر من دار الكفر إلى دار الإسلام أو من أرض البدعة وهكذا. فعلم بذلك أن السفر يأخذ الأحكام الخمسة، فمنه ما هو حرام، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو واجب. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان السفر فيه الأحكام الخمسة، فينبغي أن نعرف أحكام السفر. إذا سافر العبد سفر واجب أو مستحب أو مباح، ما هي أحكام ذلك السفر، خاصة أحكام الصلاة منه التي هي موضوعنا اليوم. من العلماء من قال أنه لا يقصر الصلاة إلا إن كان سفره مباحا طبعا، ومن باب أولى أو مستحبا أو واجبا. وقالوا أن من سافر السفر الحرام أو المحرم فليس له أن يأخذ بهذه المسألة من مسائل الشرع، وهذا الترخيص أو هذه الرخصة أو هذه الصدقة التي تصدق الله بها علينا، ليس له أن يقصر الصلاة. وهذا القول قال به جملة من أهل العلم، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله خلافه هو جماعة كثيرة من أهل العلم، منهم الإمام النووي رحمه الله والأوزاعي وأبو حنيفة، قالوا لا يشترط أن يكون سفرا مباحا لجواز القصر، بل يقصر الإنسان في أي سفر من هذه الأسفار، لأن الأصل أن الصلاة كانت ركعتين، أن الصلاة كانت ركعتين، فأقرت على ما هي عليه وبقيت على ما هي عليه في السفر، ثم زيدت في الحضر، مش هي كانت أربعة ثم صارت اثنتين، أو صارت هذه الركعات اثنتين، فنقول ليس لك أن تترخص هذا الترخيص، وليس لك أن تتحول من الأثقل إلى الأخف، لا، إنما كان هذا هو المفروض أولا، كانت الصلاة ركعتين ولم تكن أربعة، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فالراجح والله أعلم أن العبد لإطلاق أحاديث القصر في السفر تشمل كل سفر، تشمل كل سفر، ولا تتقيد بإباحته أو استحبابه أو وجوبه أو كونه مكروها أو محرما، فالعبد يقصر ما سافر أيا كان ذلك السفر. وبعضهم قالوا أن العلة في منعهم من قصر من سافر سفرا محرما كمن يسافر لمعصية مثلا، قالوا لكي لا يعان على فعل الحرام وفعل المعصية، فيكون هذا الترخيص أو هذه الرخصة سبب أو إعانة له أو تسهيل له على فعل المعصية. وقد يقال العكس، يعني الفريق الآخر علماء، قد يقال العكس، فإن العبد لما يرى نعمة الله عليه وصدقته عليه ويبقي عليه نعمه وصدقاته ومنته وفضله سبحانه وتعالى حتى هو يفعل المعصية، قد يكون ذلك راجعا له ورادا له إلى الجادة وإلى الصواب وإلى ترك الحرام. ولعلك تستنكر أو تستغرب، يعني واحد سافر لمعصية أو سفر حرام وهيقصر، نقول إن الصلاة معلوم كانت السلف حتى لما بدأ ينتشر الفساد في الناس إلا الصلاة، بقوا على الصلاة. الذي نراه اليوم في زماننا من انصراف كثير من الناس عن هذا الأصل عن الصلاة، حتى نرى أن في العائلة الواحدة أن النسبة المئوية لعدم المصلين أكثر لغير المصلين أكثر من نسبة المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكنا نتكلم عن واحد عاصي وفي سفر معصية أو سفر محرم وبنتكلم يقصر أو لا يقصر، هذا يدل على أن الصلاة كانت عندهم الطعام والشراب، فقد يعصى الله لكن لا يترك الصلاة. ما هي المسافة التي يقصر فيها؟ المشهور هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنها أربعة برد، والبرد جمع بريد، والبريد نصف يوم. كانوا زمان لما يريدوا يبعثوا رسالة أخوانا نبعثها في البريد، وبقي هذا المسمى إلى الآن، حتى الآن نسميه البريد. كان يرتبون بين كل نصف يوم مكان يستريح فيه يكون فيه خيل، يعني مثلا لو اتكلمنا ان المكان مثلا 5 كيلو، فكل 5 كيلو حاطين مجموعة خيل، الإمام منصب كده مثلا 4 3 5 على حسب المكان، وبعدها بقيمة بريد آخر تجد مجموعة خيل أخرى، بحيث يبقى وظيفة النبطشية في كل مجموعة من دولك يوصل البريد ويرجع مكانه، والثاني يوصل للي بعده ويرجع مكانه، اللي بعده يوصل للي بعده ويرجع مكانه، حلقات، خيلينها ازاي؟ هذا يسمى بريدة. هذه مسيرة نصف يوم، وبعد نصف يوم يستريح أو يرجع، يستريح ثم يرجع، ويبدأ اللي بعده يتولى الأمر، وبالعكس. هذا يعني كان أريح وأسهل للفرس وأسهل لي العامل أو الراكب لهذا الفرس. وهذه البرد يبقى الأربعة برد معناها كان يومين، وقدروها بالمساحة 4 فراسخ، يبقى الأربعة برد كم فرسخ؟ ده كلام، يبقى 4 في 4 ها؟ يبقى البريد الواحد
أربعة فرس، يبقى الأربعة برد 16 فرسخ، والفرسخ قالوا ثلاثة أميال، ثلاثة في 16 48، يعني 48 ميل، والميل كيلو وستين في المئة تقريبا. وبالتالي المسافة اللي قدروها 80 كيلو 70 كيلو 72 كيلو في هذه الحدود 84 كيلو، يعني ابتداء من 70 ل 84 على اختلاف تقديرهم للبريد اللي كان بيقدر به هذه المسافة. ولكن هذا لا دليل عليه، رغم أنه قول الجمهور، لكنه لا دليل على هذا الكلام، لا دليل على هذه المسافة. والله سبحانه وتعالى يعلم أن المسافرين يسافرون، أو أن المسلمين يسافرون بالليل وبالنهار، الأسفار متكررة، ولم يأتي حرف واحد، لم يأتي حرف واحد لا في القرآن ولا في السنة يحدد أنها مسافة كذا وكذا. أمر مهم زي ده، والصحابة رضوان الله عليهم يسافر على طول، والنبي صلى الله عليه وسلم يسافر على طول في غزوات وفي سفر وغيره، ويرسل إلى الملوك. ما أحد يسأل النبي هذا السؤال الصريح: يا رسول الله كم مسافة القصر، متى نقصر ومتى لا نقصر؟ هذا السؤال المتكرر بيننا، هل نحن أحرص على معرفة هذا الحكم الشرعي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الأمر لم يرد له حد شرعي واضح وصريح، لأن المسألة واضحة ومتكررة، مش مسألة غامضة تحتاج إلى استنباط دقيق وخفي وتأويل، أبدا، مسألة متكررة بين الصحابة الكبير والصغير والرجال والنساء، ويسافروا بالليل ويسافروا بالنهار في أغراض شتى. ما ورد على لسان أحد فيهم: يا رسول الله كم مسافة القصر، متى نقصر ومتى لا نقصر؟ فعلم بذلك أن مرد هذا إلى اللغة والعرف الذي كانوا يتكلمون بها ويعيشون، فمعروف عندهم سفر سفر، انتهى الأمر، نحتاج إلى سؤال. مفارقة مكان السكنة إلى سواها في عرفهم، في عرفهم يقدر بإيه، أو متى يسمى سفرا ومتى لا يسمى سفرا، يرجعون إليه. رحمه الله. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. طبعا ثلاث فراسخ بالنسبة للستاشر فرسخ اللي هم قالوا الأربع برد مسافة، فرق شاسع، ثلاثة على ستاشر من الثمانين كيلو، يعني مسافة قليلة جدا وقريبة جدا. وهذا الحديث في صحيح مسلم أنه خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. فالصحيح أنه لا حد للمسافة، الصحيح أنه لا حد للمسافة. يبقى بنرجع فيها إلى اللغة والعرف. ففي اللغة هل السفر ليه حد معين لغة؟ الجواب لا. طيب في العرف عندنا ليه حد؟ لا شك أن هذا الحد يتفاوت في أعراف الناس، يتفاوت في أعراف الناس. ففي واحد مننا يقول أنا رايح من يلمح، واحد يقول أنا مسافر من يلقمح. وخلي بالك يا ابني من نفسك، وبتصل أول ما توصل يعتقدون سفر، وآخرون لا يعتبرونه سفر. فأعراف الناس في ذلك تتفاوت. فإن أشكل عليك هل هذا سفر عرفا أو لا، فالأصل عندنا، الأصل عندنا الإقامة حتى يتحقق السفر. الأصل عندنا الإقامة، مش كل واحد ينشي سفر وعلي سافر، يبقى الأصل عندنا هي الإقامة حتى يتحقق السفر. يبقى إذا ارتبت يا ترى ده عرفا سفر ولا مش سفر، يبقى مش سفر. فمين كلام يا أخواني؟ يبقى احنا المسألة مش منضبطة بالشرع، إذا تركت لعرف الناس يبقى المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة. طيب هذه السعة اللي مردها إلى العرف، إذا لم تستطع ضبطها، يا ترى عرفا ده سفر ولا مش سفر؟ أنت مرتب في الأمر فأنت إيه؟ مقيم، ولا تقصر الصلاة حتى تحتاط لدينك، حتى تحتاط لدينك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الصلاة التي تقصر يا أخواني هي الصلاة الرباعية فقط، أما صلاة المغرب والفجر فلا. وأنا بأذكر هذه المسألة عند البعض يقول لي طب ما كلنا عارفين، لأن للأسف الشديد في كثير من الأسفار أجد هناك رغم علو منزلتهم الاجتماعية وأساتذة في الجامعة يظنون أن القصر في كل الصلوات، يظنون الفجر هيبقى ركعة والمغرب هيبقى ركعتين، حتى أني صليت بهم المغرب 3 ركعات ثم صلينا العشاء ركعتين، فقال لي أنت ما قصرت في المغرب وقصرت العشاء ليه؟ للأسف الشديد لانتشار الجهل، وإحنا بنظن الناس عندها علم بالأمور وبنبقى ظلمناهم يا أخواني. وبالتالي من نتكلم في المسائل الكبيرة أو الدقيقة بيبقى الأمر غامض عليهم أصلا، فلا بد أن تبين الأمور وإن كانت في نظرك معروفة ودقيقة. القصر يكون في الرباعية 3 صلوات فقط، الظهر والعصر والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 في سفر أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين. فإياك أنك تعتقد أن الإتمام أولى أو أحسن أو طب وليه وإحنا خسرانين إيه؟ من صلى 4 أحسن وزيادة الخير خيرين، هذه هذا هو الشر، هذا هو الشر، ولا خير فيه البتة أنك تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نبي صلى ولا في سفر من أسفاره 4 ركعات ما أتم قط، قصر في كل أسفاره الطويلة والقصيرة، وأنت تقول زيادة الخير خيرين، يعني النبي لم يكن على خير صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بخير. فالبعد عن السنة إنما هو عين الشر. وهذا كما قال عبد الله بن عمر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على 2 في السفر. وجاء في قول الله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فأشكل الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن رب العزة سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إذا ما خفتوش ما تقصروش، وفيه هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. القصر للسفر، أما الجمع فللمشقة. الناس بتظن أنه قصر يبقى لازم يجمع، وربطوا بين الأمرين إن كل قصر لازم يكون فيه جمع، وأن الجمع لا يكون إلا مع القصر، وهذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. فلو زار إنسان منا مريضا ويسأل عن الصلاة، لو وجدوا قد يجده يقصر الصلاة ويجمعها، فهم إن إباحة الجمع له للمشقة التي هو فيها كالمرض معناها أنه يقصر، لأنه فهم أن الجمع لا يكون إلا مع القصر. وبيظن لو هو في سفر وبيقصر الصلاة، لو الإمام صلى مثلا الظهر وقال يلا بنا نرحل، يقول ده ما احنا صليناش العصر. فبيعتقد كثير من الناس أيضا هذا الاعتقاد الخاطئ، الربط بين القصر والجمع، لأن دائما الفقهاء بيتكلموا عن القصر والجمع هنا مقترنين، فظنوا أنهما لا يفترقان، فظنوا أنهما لا يفترقان، بل لهذا أحواله كما سيأتي ولهذا أحواله. متى يبدأ الإنسان القصر؟ متى يبدأ الإنسان القصر؟ إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، هكذا يقول الفقهاء. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، المفارقة يعني المفارقة بالبدن، عشان ما يظنش الإنسان طول ما شايف القرية يبقى لسه القصر ما بدأش، لا، مفارقة البدن وليست مفارقة البصر. فلو فارق وتجاوز بيوت القرية العامرة العامرة، انك ممكن تجد اتصال لأماكن مهجورة في آخر كل مدينة وآخر كل قرية، لا دي مش محسوبة. لما تنتهي من البيوت العامرة يبقى أنت من أول هنا يبدأ لك الايه؟ القصر. إذن لا يجوز أن يقصر الإنسان ما دام في قريته ولو كان عازما على السفر. اللي بعض الناس اللي خاصنا شدينا الرحال وحطونا الحقائب في السيارة ومسافرين، نصلي الظهر قبل ما نمشي قصر الآن، نقول له لا ما تبدأش القصر غير بعد ما تفارق القرية أو عامر مساكن القرية التي تعيش فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل، كان لا يقصر الصلاة إلا إذا خرج وارتحل صلى الله عليه وسلم. ولأن من تعريف السفر إخواني يقول لك سفر الإنسان يعني برز وخرج، سفر أي برز وخرج، فسفوره عن المكان يعني خروج عن المكان، من اسم مسمى السفر. هذا فضلا طبعا عن هذا الحديث الذي بين أيدينا. لو سافر إنسان مخصوص عشان يترخص هذه الرخصة، عشان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وخاصة أنه اتسع الآن مفهوم السفر، ما لا بأس لازم السفر الطويل طويل وقصير ما دام يسمى سفرا فيقصر، فيحرم عليه حينئذ ويعاقب بنقيض قصده، لأن هذا تحايل على إسقاط الواجب، هذا تحايل على إسقاط الواجب، مثل هذا لا يحل له هذا الفعل. سؤال: متى يتم المسافر؟ يبقى الأصل عندنا أخوانا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيه، فما هي الأحوال التي يتم فيها المسافر الصلاة ولا يقصر الصلاة؟ إذا أحرم بالصلاة ثم سافر، أو أحرم في السفر ثم حضر. يعني لو إنك دخلت في الصلاة، وبيضربوا لها مثال وإن كان هناك مثال أبسط منه، إنه راكب في السفينة فشرع في الصلاة، الله أحرم بالصلاة يعني دخل في الصلاة، والسفينة لسه على الميناء في قريته أو في مدينته، وبيضربوا المثال ليها إن النهر شاقق المدينة نصفين عشان ميبقاش خرج من مشاكل قوم، فبدأ بعد ما أحرم بالصلاة يبقى هيصلي الصلاة هيدخل فيها، وهيخرج السفينة تخرج من المدينة وهو لسه في نفس الصلاة، فقالوا هذا يتم الصلاة. لكن المثال الأبسط من ذلك، هل الإنسان لو كان حاضرا في الحضر في المدينة في مدينته في بلدته وأذن للظهر وخرج بعد أذان الظهر بساعة ولم يكن صلى، هل يصلي قصرا في السفر؟ الجواب لا، ما دام حضرته الصلاة في محل الإقامة فيصليها صلاة إقامة تمام. وكذلك لو كان في سفر ثم دخل المدينة ولم يصلي لم يقصر الصلاة فإنه يصلي صلاة متم. حالة أخرى: إذا ذكر صلاة حضر وهو في سفر، قال يا ده امبارح ما صليتش الظهر، هو في السفر تذكر الظهر الذي شهده وهو مقيم، فإذا صلاه في السفر ما يصليها إذا ذكرها، تذكرها وهو مسافر فإنه يصليها صلاة إيه؟ صلاة تمام وليس صلاة قصر. ولو ذكر صلاة سفر يقول ده امبارح هنسافر نسيت أصلي الظهر، لو صلاها في الحضر أيضا يصليها صلاة تمام، على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم، ولكن والله أعلم أن الصواب والراجح أن يصليها صلاة تمام. المسألة الرابعة التي يتم فيها المسافر: إذا ائتم بمقيم، إذا ائتم بمقيم، إذا كان الإمام مقيم ويصلي أربعا في البلدة اللي أنت سافرت إليها أو في الطريق اللي أنت مسافر خلاله، فإنك تصلي خلفه تماما لا تقصر الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي حديث ابن عباس لما سئل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا، قال تلك هي السنة، تلك هي السنة، فأخذ حكم المرفوع، وهكذا أصبح الحديث مرفوعا، كنا يقول هذه أو تلك هي السنة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر في منن أربعا، صلوا خلف عثمان وهم في سفر في منن أربعا، فرغم اعتراضهم أو عدم قبولهم لهذا الاجتهاد من عثمان كما تكلمنا من قول عبد الله بن مسعود من قبل لما استرجع وقال إن لله وإنا إليه راجعون، إلا أنهم صلوا خلفه تماما، صلوا خلفه تماما رضوان الله عليهم جميعا، أو بمن يشك فيه، صلى خلف إمام يشك مش عارف هو مقيم ولا مسافر، ما ممكن إمام يظهر عليه أنه مقيم بعلامات أو أمارات، يعني مثلا نلاقي اللي بيصلي بالناس رجل حارس الشرطة لابس لبس بتاعه ده أكيد من أهل المكان، واحد ثاني ومعاه الحطائب وحاطط حطائبه جنبه مش عارف إيه وبيصلي وهو الإمام فبيظهر، فإن لم يظهر لك هل هو مقيم أو مسافر فتصلي خلفه صلاة إيه؟ إقامة وتمام. طيب لو دخل إنسان مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال إذا كان الإمام مسافر أدينا صلى ركعتين، إذا كان متم فأدينا يتم الصلاة خلفه، صح هذه الصلاة؟ قال هذه الصلاة صحيحة. قال إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت، قال صح وإن كان معلقا، لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر أو إن قصر الصلاة ففرضه هو القصر، إذا الإمام قصر إذا فرض عنه إيه؟ يقصر، مأمور بمتابعة الإمام فضلا أنه أيضا إيه؟ مسافر. وإن أتم فليس له أن يقصر الصلاة، إن أتم الإمام الصلاة فقلنا إن إذا أتم بمقيم فلابد عليه أن إيه؟ أن يتم الصلاة، وليس هذا من باب الشك وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه، فسبب القصر هنا قصر الإمام وسبب الإتمام إتمام الإمام، يبقى مش داخل جميع الشك لا، وبالتالي لا ينفعش الإنسان يدخل ويقول مش عارف أصليها قصر ولا تمام، لا لابد أن تجزم بها قبل الدخول فيها، أن تجزم بها قبل الدخول فيها. من ذلك أيضا إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، إن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أي صلاة من قلنا يلزمه أن يتم هذه الصلاة لو فسدت الصلاة وخرج منها أطلب منه أن يعيدها، إذا أعادها أعادها إيه؟ أعادها تامة، أعادها تامة. لا يشترط يا أخواني للإنسان كما ذكرنا في المسألة التي ذكرناها الآن أن ينوي القصر، فلو دخلت خلف إمام وقصر فقصرت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الأعمال اللي احنا بنخالف فيها الهدي، تلاقي اللي يصلي بالناس قصر يقول يا جماعة خلي بالكم إن أنا هصلي قصر، وتلاقي الناس اللي معاه نبه الناس إنك هتصلي قصر، إيه لازمة هذا التنبيه؟ ملوش أي معنى، ملوش أي معنى، يصلي الناس خلفه قصر المسافرين والناس المقيمين يقوم ويتم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر أو سفر، على اختلاف تفكيرها وإمام النووي له كلام وتفصيل، أيا كان فالمقصود أنه في النهاية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم، هل اللي قال لهم أتموا صلاتكم كانوا قد نووا في أول الصلاة أن هم يقصروا الصلاة أو أن هم يتموا الصلاة أو أن هم يقالوا كذا أو كذا؟ لم يحصل نية شيء من ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم ابتداء بهذا الأمر، ما قالوا أنا سأقصر أو لا أقصر، ودخل هؤلاء وأولئك المسافرين والمقيمين معه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأتم المسافر خلفه الصلاة معه وسلم معه والمقيم قام وأتى لما يلزمه كمقيم. هنا مسألة، لو إن الإنسان نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هل عليه أن يتم الصلاة؟ هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. واستدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة، وقام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج يوم الخميس إلى منى. إذا قام في مكة 4 أيام يقصر فيها الصلاة، فقال نأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام فإنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعية رحمهم الله لهم في ذلك كلام طويل، إن تقدير رب العالمين له 4 التقدير يشرع به ذلك الأمر، لما يقدر الله عز وجل نبيه أمرا فيكون هذا الأمر هو الأمر المشروع، وما قدره الله له إلا ليشرعه له، هذا قوله. الفريق الآخر قالوا لا، قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القوم اللي جاءوا للحج في قوم جاءوا قبل بيوم وقبل بيومين واللي جاءوا بعد بيوم صلى الله عليه وسلم، مش كل الناس اجتمعت يوم الرابع من شهر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أتى قبل الرابع من ذي الحجة يتم ومن أتى بعدها يقصر، هذا أمر يحتاج إلى بيان، هذا أمر يحتاج إلى بيان عشان نقول الناس اللي جات يوم 3 ذي الحجة قبل النبي بيوم صلى الله عليه وسلم، هو جايين من أسفار شتى ومن أماكن مختلفة. ده احنا في زماننا مع تقدم وسائل المواصلات لو اتفقنا ان لكل الناس من كل حاجة بمواصل هيجوا يوم معين في في في, في شهر ذي الحجة يستحيل ذلك ويصعب جدا. يبقى القوم اللي كانوا بيأتون على الراحلة سواء الجمل او حصان او غيره، كل واحد بسفره وبعده او المشقة اللي بيقابلها بيأتوا في اوقات مختلفة، فمنهم من حضر في اول ذي الحجة ومنهم من حضر في اخر ذي القعدة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهم من جاء قبل الرابع من شهر ذي الحجة فليتم الصلاة لأنه إذا أقام أكثر من 4 أيام؟ ما حصل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الصحيح هو ما اختار شيخ الإسلام رحمه الله، أن المسافر سواء نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو أقل من 4 أيام ما دام مسافرا فيبقى قاصرا للصلاة. فعموم قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يشمل كل ضارب في الأرض، يشمل كل ضارب في الأرض، والضرب في الأرض يحتاج إلى مدة عشان تضرب في الأرض تبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى، معلوم قد يحتاج إلى 5 أيام أو 6 أيام أو 7، فالتقييد يحتاج إلى دليل صريح صحيح ليقيد هذا العموم الوارد في الآية. هذا غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة وكان يقصر فيها الصلاة، أقام في تبوك 20 يوما صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة، وأقام في مكة في عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، أقام في مكة في حجة الوداع 10 أيام وكان يقصر الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. ولأن أنس رضي الله عنه سئل كم أقمتم في مكة أي في حجة الوداع، قال أقمنا بها 10، أقمنا بها 10. هذا كله أخواني يؤكد هذا العموم للحكم وعدم تقييده بالأربعة أو ما دون ذلك أو ما أكثر من ذلك. فلو كانت شريعة الله عز وجل أن من قدم قبل ذلك التاريخ قبل ذلك الوقت ورابع من شهر ذي الحجة يتم الصلاة لبين ذلك لصار لزاما أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الناس يصلون قصرا، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى خلال هذه 4 أيام بعد ما أتم الصلاة ناس يا جماعة إن قوم سفر وأقمنا 4 أيام فما فوق فمن أقام فليتم، وفي ناس جاي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصلت بصلاته قصر، فكان لو كان في حقهم الإثنان لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام، فلا دليل على هذا التحديد. ووقوع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر القدري مبقى في مكة 4 أيام ليس تشريعا، هذا أمر قدري وليس تشريعيا. إضمار أي إقامة اللي بيها نقول إنه أقام ويتم الصلاة؟ الإقامة المطلقة أو الاستيطان. الاستيطان يعني خلاص هي دي بقى بلدي، هو ده بقى وطني، واحد سافر وقعد في بلد وهي دي بلدي وخد الجنسية وقعد فيها، خلاص صارت دار إقامة له، استيطان في هذه البلد. أو الإقامة المطلقة. يعني ايه الإقامة المطلقة؟ واحد معار إلى بلد، واحد معار إلى بلد، دي إقامة مطلقة. طالب علم ذهب إلى بلد ورأى إن هذا المكان ما شاء الله فيه علماء وفيه وفيه وفيه، فعزم على الإقامة. غير أصحاب التجارات وغير أصحاب الحوائج اللي بيروح لمصلحته ممكن تخلص في يوم في اثنين في ثلاثة في عشرة في عشرين، في كل ذلك هو مسافر. لا أقام إقامة مطلقة ولا استوطن، ما استوطنش في البلد استوطانة دائمة، ولا إنه أقام إقامة مطلقة لم تحيد بشيء، لم تقيد بشيء. إن أتم أول يوم ثاني يوم عاشر يوم بعد عشرين يوم أنا راجع، أنا عايز أرجع، يا ريت تخلص النهاردة وتسافر النهاردة، لو خلصت بكرة هسافر بكرة، لو خلصت بعده هسافر بعده. لكن التقييد بيوم يحتاج إلى دليل صريح صحيح في هذه المسألة، ولا دليل والله أعلم. طيب، كما ذكرت لكم ان دائما بنذكر مع القصر الجمع والاختلاط القصر، بنتكلم عن صلاة او جمع الصلاة، ليس هذا لارتباطهما ببعضهما، لكن الترتيب الفقهي للعلماء كان بهذه الصورة بهذه الطريقة. لكن ممكن يقصر الانسان ولا يجمع، وقد يجمع ولا يقصر الصلاة. هذا الجمع رخصة، هذا الجمع رخصة، وبعض العلماء قالوا بل هو سنة، بل هو سنة. هو في فرق بين أن يكون الجمع رخصة وبين أن يكون سنة؟ آه طبعا، سنة يبقى هتعملها لتؤجر عليها، لكن الرخصة إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل تترخص أو لا تترخص أم مرجعه إليك. لكن ما يقولنا سنة يبقى علم إن العبد عليه أن يعملها على سبيل الاستحباب مش على سبيل الإلزام. وإذا وجد سبب لهذه الرخصة صارت سنة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، ولأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهرين أو يجمع بين العشاءين لأسباب مبيحة للجمع، فعلم بذلك أن هذا من السنة. فما هي الأسباب المبيحة للجمع؟ في حديث عبد الله بن عمر كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو نازل، يعني في المكان. وفي حديث أبي جحيفة الثالث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه خلة حمراء، فأما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا تفر. فالصحيح أخواني أن الجمع للمسافر جائز، سواء كان سائرا أو كان نازلا، سواء كان سائرا أو كان نازلا في مكان. والسبب الآخر المبيح للجمع، السبب الأول السفر، السبب الثاني المرض. في هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر. يبقى السفر والخوف أسباب مبيحة للجمع لنص الحديث، من غير خوف ولا سفر. معناها اللي يفهم لو لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما الخوف والسفر يعلم ما سواه. إذا كان الناس عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في الخوف وكان يجمع في السفر، فقد جمع من غير خوف ولا سفر. فالعلماء قالوا ما بقي عذر آخر غير المرض، وهذا يدخل في عموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم الله وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمريض يجمع الصلاة إن لحقه بسبب مرضه مشقة لصلاة كل صلاة من الصلوات التي تجمع في وقتها، كان أدركته المشقة في ذلك جمع. وابن عباس رضي الله عنهما سئل لماذا صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، جمع وهو في المدينة ولا خوف ولا سفر، لماذا فعل أو لماذا صنع ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. فيدخل في ذلك يا إخواني كل حرج يلحق بالإنسان يحول بينه وبين أن يصلي كل صلاة من هذه الصلوات الظهر والعصر أو المغرب والعشاء كل على حدة، فإن لحقه بذلك المشقة التي تدخله في الحرج جاز له أن يجمع. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم سئل لماذا صنع ذلك، قال لئلا أو أراد ألا يحرج أمته. فمتى لحق المكلف حرج إذا ترك جمع الصلوات جاز له أن يجمع. والأمثلة كثيرة تختلف باختلاف الناس واختلاف مهنهم واختلاف أحوالهم، فهذا نتعرض له كثيرا خاصة أطباء الجراحات الكبيرة. لو أن الطبيب الجراح قلنا له ادخل عملية من عمليات المخ، ادخل قبل صلاة الظهر الساعة 11 الساعة 11 ونصف، ومعلوم أن العملية تستغرق ليس أقل من 5 أو 6 ساعات، لم تنع الأطباء المسلمون عن إجراء العمليات الجراحية إلا في أوقات محدودة قليلة جدا، فيحصل حرج للمريض ويحصل حرج للطبيب. فمثل هذا يقال له تجمع الصلاة، لأنك لو أمرته أن يصلي كل صلاة في وقتها مع أن المريض في هذا الوضع الجراحي يعني بدله مفتوح يكون مطالب بالصلوات، هذا حرج، يرفع هذا الحرج لأن قال رغم أنه في الحضر الزقازيق بلده، يقول له اجمع الصلاة صلي الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا حسب ما يتيسر لك. فالحمد لله الذي رفع عنا الأغلال والأسرار والحرج والضيق، كل هذا مرفوع عن هذه الأمة يا إخواني. ينفعش كلام كده لو كل واحد يتكلم كده بقيت. إذن يا إخواني يجمع الإنسان إذا وقع في الحرج، إذا لحقته مشقة، إذا لحقته مشقة وقع في مثل هذا الحرج فله أن يجمع الصلاة. السبب بعد كده اللي يبيح له الجمع المطر، قال الفقهاء الذي يرول الثياب. المقصود المطر الذي يتعذر معه أو يشق معه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فكما ذكرنا أن المطر سبب مبيح لترك الجماعة فهو سبب أيضا مبيح للجمع بين الصلوات. فلو أننا مثلا هذه من السنن المهجورة، لو أننا مثلا هنا في المسجد ونحن نصلي الظهر سمعنا المطر، احنا داخلين مفيش مطر، سمعنا المطر شديد، فلنا أن نجمع الظهر مع العصر، لنا أن يقيم المؤذن للعصر ونصلي بعدها صلاة العصر. قصر ولا جمع؟ قصر ولا إتمام؟ مفيش علاقة. الجمع ده رخصة لأجل المطر، ملوش علاقة بالقصر، إنما القصر فين؟ في السفر. فالمطر الذي يبل الثياب، وكذا الريح الشديدة الباردة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد رحمه الله، فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأول القاضي وغيره نص أحمد في المراد بالشغل، قال: الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. العذر اللي يبيح ترك الجمعة والجماعة، احنا ذكرنا أدلة الريح الباردة الشديدة وأدلة المطر في كلامنا عن صلاة الجماعة. فهذه كلها من الأعذار يا أخواني التي تبيح لصاحبها، أو من الأسباب المبيحة أن يجمع بين الصلوات. وأكرر أنه ليس من لازم الجمع القصر. طب الأفضل أن يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ وهي ينفع يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، في أول وقت الظهر أو في آخر وقت العصر؟ المرجع في هذا إلى أمرين: الأول طاعة الأمير، طاعة الأمير، طاعة الإمام، فالإمام هو الذي يختار، والأمير لو كنا في سفر هو الذي يختار. لكن الصورة اللي بنراها في السفر المنازعات الناس: طب ما نجمعش ليه؟ ما نجمع. طب ما نصليش دلوقتي ليه؟ طب ما ننزل. طب والعصر ليه؟ طب احنا خسرانين ايه؟ ما ننزل نصلي الظهر. وكل واحد برأي ليس من الإسلام في شيء. لابد وإن كانوا ثلاث أن يؤمروا أحدهم عشان في الصلوات على الأقل ما يحصلش هذا الشغب وارتفاع الأصوات، بل وأحيانا يحز في القلوب بزعلان من رأيه ممشيش، زعلان انه مش عارف ايه، وهذا كثير جدا. فمرد ذلك الى الامام او الامير، والسمع والطاعة على الباقين مأمومين او من هم تحت طاعة هذا الامير. الامر الثاني وهو يتعلق بعد الامام او الامير، وهو ان يختار الايسر والارفق. يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، ان الدين يسر. وكان صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر، واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع يا اخواني انما شرعه الله سبحانه وتعالى ليرفق بالمكلفين، ومشروع الجمع ليعتبر مساله فيها رفق وتيسير. فاختيار الايسر، مش هنقدم شيء، مش الأولى في أول الوقت ولا الأولى في آخر الوقت ولا الأولى في وسط ولا الأولى في بين الصلاتين، عشان إذا كأننا جمعنا الوقتين هذه كلها اجتهادات لا أصل لها. ومرد ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا لا إثم فيه. رخص رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا في ذلك الأمر سعة. ولا يشترط يا أخواني أبدا ما قاله بعض الفقهاء إنه لازم ينوي في وقت الأولى الجمع في وقت الثانية. فأقول لك إذا ما نواش في وقت الصلاة الأولى اللي هيجمعها مع الثانية، إذا ما نواش في وقتها إنه هيجمع لما يأتي وقت الثانية، يبقى وقع في الإثم. لا، ده هم اللي وقعوا في الحرج. خلاص ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الساعة، أعطانا الساعة إن الوقتين صار كالوقت الواحد، فيختار العبد الأيسر. لا نفترض شروط، لا نقيد قيود، لن ينزل الله سبحانه وتعالى بهذا السلطان. كلام ده في كل المسائل يا اخوان. كما يقال ايضا في مساله
المسح على الخفين او المسح على الجوربين. نبدا نقول بقى يا ترى ثقيل سخين ولا رقيق، مخرق ولا غير مخرق. هنوقع انفسنا في شروط لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وعشان كده تجد فيها خلاف كبير جدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالامور اللي مالهاش ليها اصل في الكتاب والسنه اخواننا، والشروط والقيود اللي مالهاش اصل في الكتاب والسنه تجد فيها خلاف شديد. ناس جعلتها شرط وناس ما جعلتهاش شرط. طب الخرق المتسع ده يبقى قد ايه، والصغير يبقى قد ايه، الا يحدده مقدار ايضا ما انزل الله به من سلطان. فمش عايزين نقيد، خاصه ان الرخص جاءت للتيسير على الناس. ان الرخص ما نزلت الا للتيسير على الناس، تصدق من رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم لتيسر الامور وتسكر، لا لكي تصعب. ان الدين يسر، هذا هو الذي يقال فيه ان الدين يسر. يشترط الترتيب، ان يبدا بالاولى ثم الثانيه، صلي الظهر ثم العصر، صلي المغرب ثم العشاء، وهذا لا يحتاج الى تنبيه، هذا واضح. طيب دي بعض احكام صلاه السفر والجمع في السفر او في غيره. هناك اداب يا اخواني للسفر، هناك اداب للسفر، ونبدا عليها بسرعه عشان ما نخليلهاش درس مستقل، يعني مش هتستحمل انها تبقى درس مستقل، وبدل ما نقسم الدرس القادم او نصفين، جزء عن السفر وجزء عن حاجه تانية، نتم هذه حتى يتم الموضوع ويكتمل في ذهن الانسان. السفر له اداب. اذا اردت السفر فاستشر من تثق بدينه وخبرته وعلمه، قال تعالى وشاورهم في الامر، وهذا من الامور التي يستشار فيها. تعايز تسافر عقد السعودية او الكويت، استشير اخوانك ايه رأيكم، منزل فين وروح فين، وجاي العقد بكذا، الاستشارة. ثانيا الاستخارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة في الامور كلها، ولا شك ان السفر من هذه الامور. ثالثا التوبة ورد الحقوق الى اهلها، التوبة ورد الحقوق الى اهلها. تعرف اللي بيسافر بنودعه ونقول يا رب ارجع بالسلام، يا رب تجعلنا سليم، يا رب كذا، فهو مظنة ان يرجع يذهب ولا يعود، فهذا ينبغي ان يتوب ويستغفر وان يخرج ما له او ما للخلق عنده من مظالم او ديون، ويرد الودائع الى اصحابها والى اهلها. فإن لم يستطع السفر جهة وقت ضيق، السفر جهة بغتة، جهة مفاجئ، يوكل من يقضي عنه، يسيب المال لفلان ويقول له ابقى ادي فلان كذا ودي فلان كذا ودي فلان كذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة الطويل أقام علي بن أبي طالب عليه السلام رضي الله عنه بمكة 3 ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن هدم. الشاهد أنه إن لم يستطع السداد يوكل من يسد، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء، أي حقوق، ويكتب وصيته ويشهد عليها، يكتب الوصية ويشهد على هذه الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الأمر اللي بعد كده يا أخوانا أن يرضي والديه وأن يستأذنهما، أن يرضي والديه وأن يستأذنهما. الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري استأذنوا في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فالسفر يكون بإذن الوالدين، فإن لم يأذن الأب فلا يسافر، اللهم إلا أن يكون سفرا واجبا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا فيه تفصيل محل كتب الفقه يرجع إليه إن شاء الله. ثم بعد ذلك أن يكون المال الذي يسافر به من حلال،
أن يسافر من مالي حلال، خاصة إن كان سفر طاعة كحج أو عمرة، وكذا النفقة التي ينفق منها في هذا السفر. الأدب اللي بعد كده قلنا يستحب للمسافر أن يستكثر من الجاز إن كان معه رفقة، هذا الاستحباب من باب إحسان الرفقة. التزود بالأسفار ده أخونا هدي الأنبياء والمرسلين، سيبوكم المتواكلين فراماوية وأمثالهم، يقول لك إحنا متوكلين. متوكل يعني إيه؟ يعني بيخدش الزاد وهو مسافر، شايف إن دوت من قلة التوكل على الله عز وجل. ثم بعد ذلك تشريب وأعناقهم وأعينهم إلى ما في أيدي الناس. الأنبياء كانوا يتزودون بالسفر، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر، كان معهم غدا، ما اطلع الغدا خلينا ناكل. فتزود الأسفار كان هدي موسى عليه السلام وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي الأنبياء ده أمر فضلا عنه شرعي، أمر عقلي، أمر عقلي. يقول ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حضر ابن حجر حسن هذا الحديث من شواهده. الأمر اللي بعد كده أخواننا في أداب السفر أن تجتمع الرفقة على الطعام، مواخدين الزاد معهم، الاجتماع على الطعام هو الهدي، هو السنة، يداش كل واحد واحد. والكلام ده يقال في الاعتكاف ويقال في كل تجمع للناس، كل تجمع للمسلمين يستحب الاجتماع على الطعام، فطعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تأكلون فرادا، لما قال نحن نطعم ولا نشبع. في الحديث الآخر طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فالاجتماع على الطعام. إذا أراد سفر حج عمرة غزو جهاد راعي رسول من السلطان أو من الأمير للصيد للتجارة، أي سفر لازم يعرف حكم الحاجة اللي هو طالع لها. لكن يبقى طالع الحج ومش عارف أحكام الحج، طالع عمرة مش عارف أحكام العمرة ولا طريقة العمرة، وأنا مع الناس زي ما يعملوا ننتهي شخوان. وكذا كل الأعمال، شوف السفر اللي انت خرجت له ايه هو، ويعرف احكام العمل اللي انت طالع له ده قبل ما تسافر. يستحب كذلك الرفقة الصالحة، الحمد لله، يستحب كذلك الرفقة الصالحة، الرفقة اولا ثم الصالحة ثانيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما سار راكب بليل وحده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. يستحب لأي مسافر إخواننا أن يأخذ معه إيه؟ رفيق، يأخذ معه رفيقا. وقال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. فاحرص على الرفقة، واحرص على أن تكون هذه الرفقة رفقة صالحة، تأمرك بالمعروف وتذكرك بالصلاة وتذكرك بالبر، تعينك على الطاعة في السفر، لأن السفر قطعة من العذاب. وما ظنك أن الإنسان يخرج فيه عن الطاعات أو يقع فيه في المعاصي، خلي بالك ما ظنك هذا، الشيطان بيستغل تعبه إرهاقه وبعده وعدم وجود الرفقة. فوجود من يذكرك بالخير، مثل الجليس الصالح والجليس السوء أنت حامل النفس ونافخ الكير الحبيب، فيكون الجليس أو الرفيق صالحا يعينك على الطاعة. واحرص على أن ترضي رفاقك في جميع الطريق، ويحتمل كل واحد منكم صاحبه، ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة، ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. كلام لغاية الأهمية، لتظهر سلوكيات الإخوة أخوانا لما يخرجوا مع بعض عمرة في رحلة برية أو في سفينة، تظهر أخلاق الناس، يظهر فيهم من الصالح ومن غير ذلك، من يعرف المسلمين حقهم، خاصة إخوانه اللي خرجوا معه في طاعة، ما رايحين يعملوا حج ويعملوا عمرة، يعني خرجين في طاعة واجبة أو مستحبة، فتظهر أخلاق الناس. فإذا كان في مثل هذا السفر المبارك أكثر الناس غضبا وأقل الناس معونة لإخوان، ولأقل سبب يغتاظ ويعلو صوته ويظهر سوء خلقه، هذا لا ينبغي أبدا. فينبغي أن تختار رفقة صالحة وأن تكون صالحا في رفقتك معهم، وأن يتحمل بعضكم بعضا. لازم يكون لك نية صالحة في السفر، إذا كان السفر بقى ليه أحكام شرعية بالصورة دي يبقى محتاجين إلى نية. يستحب أن يكون السفر يوم الخميس، يستحب أن يكون السفر يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث كعب بن مالك خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وفي رواية وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. فإذا كنت بخلي يوم سفر في الأسبوع، خلي يوم السفر بتاعك يوم الخميس، هذا من الهدف. وفي رواية الصحيحين قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس، إلا يوم الخميس. ويستحب أن يكون ذلك في البكور، يستحب أن يكون ذلك في البكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. كما يستحب أيضا السفر بالليل، إذا كان في سفر طويل تقطعه ليلا، وإن كان السفر طويل أو غيره فتبدأ باكرا في سفرك. إذا في وقتين مستحب السفر فيهم أخوانا، السير بالليل، السير بالليل والسير في البكور. أما السير بالليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. وإذا خرجت من منزلك خلاص احنا نتحدث أن تخرج بالليل أو في الصباح الباكر، تودع أهلك وجيرانك وأصدقائك، والحديث مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك أستودعك الله دينك، أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يودع الجيش قال أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه. تودع الناس بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم كنا في بعض الرحلات يقول واحد من الإخوة بذكرهم بالحديث دوت، فقلهم وأنا كان يقص عن قصة رجل إنه خرج في سفر فهو مسافر، فقال لزوجته أستودع الله، كانت امرأته حاملا، فقال لا أستودع الله ما في بطنك، ففي مسافر مش عايز يسيبها غير لما تولد مش عارف ايه، فقال استودع الله ما في بطنه. قال فلما سافر ماتت المرأة وبقي الطفل، فأخ من الإخوة اللي معانا قال له الله يبشرك بالخير انا ما استودعت ده ولا استودعت ده. يستحب يقولنا لمن يودعون هذا المسافر ان يدعو له. ففي حديث انس في سنة الترمذي وقال حديث حسن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر بن الخطاب أنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول له لا تنسنا من الدعاء. في الحديث الآخر أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما ولى الرجل قال اللهم اطل له البعد وهون عليه السفر، اللهم اطل له البعد وهون عليه السفر. يدعو يا إخواني إذا خرج من بيته، يدعو إذا خرج من بيته بالدعاء المشهور بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى الشيطان ويقول شيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ثم بعد ذلك إذا ركب سمى الله سبحانه وتعالى ودعا بدعاء الركوب على الجبل. أول ما يبدأ يحط رجله في الدابة يسمي الله سبحانه وتعالى، يسمي الله سبحانه وتعالى، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، الضحك هنا علي، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ فقال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره، صلى الله عليه وسلم. فهذا من الهدي يا أخوانا أن تقول هذه الأذكار وأن تضحك تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضحك صلى الله عليه وسلم مش ضحك عن قهقة، هو الضحك الذي يظهر عليك فيه البشر والابتسامة. فإذا استويت على البعير سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في الأهل والولد صلى الله عليه وسلم. يتخذ الدليل في السفر، يتخذ الدليل في السفر. طبعا احنا عندنا اخوانا لعل الطرق الآن وما هدوا في لافتات وفي كلام زي كده، لكن إن كان لا يعلم فاتخاذ دليل واتخاذ من يرشده واتخاذ من يدله فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في حديث الهجرة الطويل أن استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر استأجر رجلا من بني الديل ومن بني عدي هاديا خريفا أو خريفا يعني ماهر بالطرق وعارف لها. يستحب كذلك أن يعين رفقاءه في السفر، يستحب له أن يعين الرفقاء في السفر، ولا حديث ذلك طويلة فضلا عن حديث حسن الخلق اللي ذكرناه من قبل. ولا يصطحب معه كلبا ولا يعلق في الدابة جرسا أو يقلدها وترا سواء في البعير أو في البغل أو في السيارة، كثير من الناس يفعلون هذه الشركيات، كثير من الناس يفعلون هذه الشركيات، يمكن أن يراجع فيها كتاب التوحيد لمعرفة الأدلة الناهية عن ذلك. لا يجوز أن يحمل الدابة فوق طاقتها، الرفق بالدواب التي يركبها، الرفق بالدواب التي يركبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء، وبالتالي دائما تتوسط في ذلك، تتوسط في ذلك حتى لو كانت جامدة سيارة أو دراجة، أدام في حد لها لا تكلف أكثر من ذلك. التعدي في ذلك بيعود عليك أنت بعد ذلك بالضر، بيعود عليك أنت بالضر، ولهذا الأحاديث كثيرة مستفيضة في ذلك الأمر. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بباعير قد لحق ظهره ببطنه، سيدي ازاي ظهره يلحق ببطنه ده ما محملينه حمل ها ثقيل جدا. فقال اتقوا الله في هذه البهائم العجمة واركبوها صالحة وكلوها صالحة صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في تفاصيل في الركوب على ظهر الدابة والوقوف عليها والجواز هذا لحاجة لعدم احتياجنا إلى هذا الأمر صنعوا الرام. على فكرة الفصل ده فصل طويل ذكر الإمام النووي رحمه الله بعد ما ذكر أحكام السفر ذكر آداب السفر في كتابه المجموع المجموع. يستحب السرى في آخر الليل وده ذكرنا الآن وعليكم بالدلجة. يستحب لكبير السن يستحب لكبير السن أن يسير كبير كبير الركب أسرعت في الكلام كبير الركب اللي هو المسؤول عن الرحلة أو القائد أو الأمير أن يتفقد من معه حتى قالوا يستحب له أن يكون في آخر الركب أن يكون في آخر الركب قال يحمل المنقطع أو يعينه. وإذا ما قدرش أن هو يكون هو في آخر الركب لاحتياج الناس إليه في أول الركب مثلا بيخلص تأشيرات بيخلص جوازات بيخلص مش عارف إيه لأي مصلحة فيوكل من الناس من يكون في آخر الركب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقصة صفيان صفوان بن معطل وحديثة الإفك مشهورة مشهورة. فيسن أن يكون في آخر الركب أو يوكل من يقوم بهذا العمل. طيب يستحب أيضا للمسافر أن يكبر إذا صعد وأن يسبح إذا هبط ودي من السنن أيضا المهجورة. إحنا كتير جدا في أسفارنا بنطلع كداري وبننزل من كداري ونطلع أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة ولعل بيقود السيارات بيرحبوا الكلام ده وتحس إن السيارة بقت معاه تقيلة ولازم نزود بنزين اللي شايف مطالع في مرتفع في المرتفعات تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في المنخفضات وفي النزول تسبح وفي النزول تسبح. وهذا من الهدي الغائب اللي أرجو أن احنا نكون أول من يحيي ذلك أو من أوائل من يحيي هذا. طبعا لنا إخوان سبقونا بهذا الخير لكن قلة فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع هذه القلة الصالحة. ففي حديث جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا وكان صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. إذا وصلت ودخلت القرية أو المكان تدعو بالدعاء المشهور اللهم رب السماوات السبع وما أظلم ورب الأراضين السبع وما أظلم ورب الشياطين وما أظلم ورب الرياح وما ذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها الحديث. وتدعو في السفر تدعو في السفر لأن المسافر مظنة أن يقبل دعاء لا ترد دعوة المسافر لا ترد دعوة المسافر. وهناك دعاء مشهور أو مأثور في السحر في وقت السحر للمسافر جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يعني في وقت السحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار عائذا بالله من النار. معنى سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه يعني شهد شاهد على حمدنا لله سبحانه وتعالى على نعمه وحسن بلائه. وقوله ربنا صاحبنا وأفضل علينا أي احفظنا وحطنا واكلأنا عائذا بالله من النار يعني نستعيذ بك من النار. هذا من الدعاء اللي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم به وهو في السفر في السحر وهو في السفر في السحر. إذا خاف طبعا يستحب الدعاء عموما يستحب الدعاء عموما. الحديث وإن كان فيه مقال لكن ليه شواهد كثيرة صحح بها العلماء أو حسن بها العلماء هذا الحديث. ما يقول إذا خاف الناس إذا خاف الناس ماذا يقول؟ طبعا أدعية كثيرة منها اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عندنا دعاء موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين اللهم اكفني بما شئت دعاء الغلام في الحديث الطويل المشهور. من آداب السفر كذلك اخواني الحداء والرجل في السير، وهذا لأجل السرعة. تعرفين حدا يعني ايه؟ يعني يحدو يحدو للإبل، يعني ايه الانشودة اللي تسمح الإبل، فبتجد الإبل في السير. واضح كنا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم الحادي اللي كان يخرج مع القوم، كان معه في سفر، وكان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا. مثل هذا الإنشاد في هذه الأبيات أو بهذه المقولات الحسنة، وهذا الرجز، هذا الرجز أو الحداء، هذا جائز بل مستحب، فقد فعل بين يديه صلى الله عليه وسلم. ويذكرنا هذا بأدب آخر من أداب السفر، وهو الرفق بالنساء والضعفاء. الشباب يخرج يا اخوانا، تبقى نظر لكل الناس انه بنفس قوته وبنفس عزمه، وانه مش حاسس بتعب السفر قد ما دول حاسين بيه. لا، ينبغي ان تشعر بشعورهم، ينبغي ان تشعر بشعورهم. والنساء اكثر الناس تاثرا بالسفر، لانهم اضعف، لانهن اضعف الناس. ولهذا في نفس هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أندشة لا تكسر القوارير. وفي الأخرى: رفقا بالقوارير، يقصد النساء. فهو لما يحدو الإبل هتسير ايه؟ بسرعة أسرع وصبر. طب على مهلك مش كتير كده، عشان الإبل لما هتسرع هيكون في مشقة على مين؟ على النساء. قوارير هنا النساء. فالرفق بالنساء، زوجات وبنات وكل من معك في هذه الرحلة، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب كذلك يا إخواني أن يخدم المسافر إخوانه ومن معه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانك يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: خرجت مع جرير بن عبد الله بجليل في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. وكان جرير أكبر سنا طبعا من مين؟ من أنس رضي الله عنه. أنس كان من صغار الصحابة. فخدمة الرفقة اللي معك، وخاصة أولي الفضل منهم وأولي العلم وكبار السن، هذا ينبغي أن يكون خلقا للمسلم في سفره. ينبغي أن نحرص قبل الكلام ده كله على الصلوات. رب العالمين أعطانا رخصة وأعطانا صدقة، نحن نجمع الصلاة ونحن نقصر الصلاة ونحن وجدناش ماء نتيمم، كل دي رخص من فضل الله علينا. فلا يعني هذا التهاون على إطلاقه وأن تفوت منا أوقات الصلاة. الحذر من مثل هذا. السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. هذا من الأمور اللي الشرع جاء ليؤكد هذا الأمر الفطري. أي واحد بالفطرة عايز يخلص مصلحته ويرجع، لكن يأتي الحث من ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يبين محاسن هذه الشريعة الحمد لله الذي جعلنا من أهلها. فيستحب أن يعجب الإنسان بالرجوع إلى أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رجوعه من سفره إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة: يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وعن أنس قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، حتى قدمنا المدينة. الحديث في صحيح مسلم. من السنة أيضا يا أخوانا، أو من الهدي، من الهدي الإهداء للأهل، أن يرضي الرجل أهله عند القدوم من السفر. الكلام ده فيه حديث ضعيفة تخص الإهداء. وفي أحاديث مجملة صحيحة، يعني عندنا حديث صحيح البخاري، حديث جابر المشهور لما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، حديث طويل، إلى أن قال له فلقد رأيته أكف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تزوجت؟ قلت نعم، قال ذكرا أم سيدا؟ قلت بل سيدا، قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. قال الكيس الإمام النووي رحمه الله، قال قال ابن العربي الكيس العقل، وقيل الكيس الجماع، والمراد حثه على ابتغاء الولد. فبعض الناس أخذوا عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى تهادوا تحابوا، هو الإحسان إلى الأهل إذا عاد من السفر، الإحسان إلى الأهل إذا عاد من السفر. أما الحديث إذا قدم أحدكم من سفره فليهدي إلى أهله وليطرفهم ولو كانت حجارة، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن معنى التهادي والتحابب والتقارب والأمر بالكيس الكيس وهذه المقولات العامة تؤيد هذا المعنى. فالعبد يحرص عند عودته من سفره أن يأتي معه بما يهدي به أهله، بما يهدي به أهله. ما تخلوهاش عادة يا أخواني، ما تخلوهاش عادة أن احنا راجعين كل الناس بصلة وكل الناس عايزة ولازم نجيب هدايا، لا، ها؟ لازم تستحضر لذلك نية، فستسأل عن مالك فيما أنفقته فيكون لك فيه نية، يكون لك فيه نية. يستحب إذا قربت من الوطن أن تبعث إلى أهلك من يخبرهم أنك قادم، ويكره لك أن تترك أهلك طروقا لغير عذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني اللي غاب عنها زوجها، يعني حتى تتهيأ للقاء زوجها، يعني لا تباغتها بالمجيء فتراها على صورة تكرهها. وهذا يعني أنه ينبغي على الرجل أن يعين امرأته على أمر التزين له، لا يباغتها فيرى منها ما يكره، فيرى منها ما يكره، بل تعرف أو يعرف الأهل يقول لك هعمل لهم مفاجأة، بئس المفاجأة، المخالفة للسنة دي. فينبغي أن يعلم الأهل بقدومك، يعلم الأهل بقدوم المسافر من أهله من زوج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، من حب إيه؟ حب الدابة ولا المدينة؟ فكان لما يبدأ يشوف مسافة قصده إيه؟ يسرعه يجده في السير إذا وقع بصره على جدران القرية، ويدعو بقى الدعاء المشهور بدخول أي قرية، نسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. من السنن المهجورة أيضا يا أخوانا عند العودة من السفر ينبغي أن تبدأ بالمسجد قبل البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس، يعني ما وقع بصري على مسلم حتى الآن يفعل هذه السنة إلا رجل واحد، حياتي كلها ما شفت إلا واحد يفعل هذا العمل. فياريت أخونا نحرص على هذا الهدي الجميل، قبل لما تدخل بيتك روح حتى لو في غير وقت صلاة في مصلى الجامع توضى وصلي. واضح هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس صلى الله عليه وسلم. يجوز المعانقة عند الرجوع من السفر، عند الرجوع من السفر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، رجال حديث رجال الصحيح. والحديث رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وهو عند الإمام الطبراني في الأوسط، وله شواهد فيها مشروعية معانقة القادمين من السفر. واستحبه أكثر أهل العلم، استحبه أكثر أهل العلم، حتى أن مسألة القيام للقادم استثني من ذلك إذا كان قادما من إيه؟ من سفر، إذا كان قادما من سفر.
إذا دخل الإنسان بيته يدخل من باب البيت ولا يدخل من ظهره. هذا في حديث الصحيحين، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه وكأنه عجر بذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. طيب، هنا في حاجة تسمى النقيعة. النقيعة اللي هو الطعام اللي بيصنع أو بيصنعه المسافر لما يعود أو بيصنعه أهله، تسمى النقيعة. وهذا يستدلون فيه لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من سفره نحر جزورا أو بقرة صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة هنا نختم بها الكلام، مسألة صلاة النوافل في السفر. هل الإنسان في السفر يصلي النافلة أو لا يصليها؟ يعني الأدلة العامة أنه يصليها، يصلي النافلة في السفر. وأدلة هذا كثيرة ذكرها الإمام النووي رحمه الله في المجموع. قال: من ذلك الحديث كان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به. صلاة النبي النافلة على الراحلة ده مشهور، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. وفي حديث أبي قتادة في باب صلاة التطوع أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم. والحديث في صحيح مسلم: ركعتان سنة الصبح صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وفي الحديث الآخر: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حديث أم هانئ المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة في بيتها 8 ركعات، وذلك ضحا، لصلاة نافلة مش فريضة، أيا كانت بقى ضحى، أيا كانت صلاة ضحى أو غيرها على اختلاف أقوال الفقهاء، لكن لا شك أنها نافلة وليست فريضة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. والإمام البخاري رحمه الحديث عند أبو داود والترمذي، ورأى البخاري أن هذا الحديث حسن. وعن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفية عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. ركعتين بعد ذلك ركعتين ايه؟ ركعتي السنة. يعني يذكرنا يا اخواني، يذكرنا الكلام عن السفر واحكام السفر بان تذكر دائما انك في سفر الى الاخرة، انك في سفر الى الدار الاخرة. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا إنما أنا راكب استظل، أو كمثل راكب استظل في ظل شجرة. فمعنى السفر ده يا أخوانا لازم يكون في دمنا على طول، لازم يكون في قلبنا على طول، دايما استحضر إنك مسافر، وإن الأيام اللي أنت بتقضيها في بيتك وفي الدنيا ديت كأنك جلست في ظل شجرة سترحل عنها قريبا. يا ترى المسافر لما بيستظل في استراحة من استراحاته هو ماشي يقعد يعمر ويركن، ولا حتى لو نام بيبقى نومه بقلق، لو كلب بيبقى اكله بقدر، لو شرب بيبقى شربه بقدر. ليه؟ لانه متاهب لرحيل، ده استراحه يسيره على ما نروح المكان اللي هنقيم فيه. الدنيا كده يا اخوانا، الدنيا ديت احنا فيها في استراحه يسيره جدا، اقصاها 100 سنة 120 سنة، دي قصيره بالنسبه لعمر الاخره، بالنسبه لعمر الاخره. فكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تحضر دايما هذا المعنى، تحضر دايما هذا المعنى. لما بتلاقي الشدة والعناء وانت في السفر ايه سلواك وايه حديث، تقولها شوية وهنوصل، شوية وهنقيم شوية وهنستريح. هو ده معنى انك تكون في الدنيا كأنك عابر سبيل. كل ما تلاقي شدة وانت في طريقك الى الله سبحانه وتعالى قول هي شدة وهتمشي بعد شوية، انا راحل عنها وهي راحلة عني، انا افتكر صحيح شاق وافتكر قطعة من العذاب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرار بعد ذلك في الجنة هو الراحة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا إمام، قال مع أول قدم في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل مصيرنا جميعا إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى، وأن يتم هذا السفر الطويل إلى رضوانه وإلى جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.